السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الأسبوع الماضي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي في صحيح البخاري وهو من رواية عطاء عن ابن عباس، قلت إن عطاء هو ابن أبي رباح والصواب أنه عطاء ابن يسار، فأحببت التنبيه على هذا بعد تنبيه أحد الإخوة لي جزاه الله خيرا. الأمر الآخر، في بداية درس الترمذي كنت قلت إن هناك نسخ الخطية لجامع الترمذي من أرادها، والإخوة نسخوها وأخذ في ذلك الوقت من أخذ، فالذي لم يأخذ فهذه منسوخة على السيدي، الذي يريد أن يأخذ من هذه السيديات فيها نسخ الخطية لجامع الترمذي موجودة، وفي كمية أخرى أيضا إذا كان هناك عدد أكثر. أمر آخر، ذكر لي الإخوة القائمون على النشاط في هذا المسجد أن هناك بعض الطلبة يريدون حفظ جامع الترمذي تمشيا مع الدروس، فالذي يريد أن يحفظ لا بأس أن أسمع له، لكن بعد الدرس، بعد الفراغ من الدرس إن شاء الله تعالى أسمع له. فالذي يحب أن يحفظ، هذه الورقة ستمر عليكم، يسجل اسمه على أساس أعرف من الذي سيسمع، وبعد الدرس إن شاء الله تعالى يكون لي لقاء معهم بإذن الله تعالى. أمر آخر، وهو أني أحب أن ألفت الانتباه إلى أني سأسأل سؤال بعد الدرس، وفيه كتاب يعني جائزة لمن يجيب على السؤال الذي يكون من خلال بعض المعلومات التي من داخل الدرس. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد. كنا وقفنا على قول الترمذي: باب في إسباغ الوضوء، وفيه الحديث 51 و52. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب في إسباغ الوضوء. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه، وقال قتيبة في حديثه: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ثلاثة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس رضي الله عن الجميع. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن وابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث.
هذا الباب كما نلاحظ أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه أتى به بعد الأبواب التي في عدد مرات الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، وذكرنا أن الوضوء ثلاثا ثلاثا هو الأكمل. وفي هذا الباب تأكيد على هذا، لكن من جهة أخرى كما سنلاحظه إن شاء الله تعالى. والمقصود بإسباغ الوضوء أي أن يكون الوضوء شاملا لجميع الأعضاء محيطا بها، وهذا هو الوضوء التام. فإذا كان تكرر ذلك ثلاثا فبلا شك أن هذا هو الغاية، وسأتمم هذا إن شاء الله تعالى بعد قليل ببعض التنبيهات. روى الترمذي هذا الحديث عن شيخه علي بن حجر وهو السعدي وهو من الثقات المعروفين. وعلي يروي هذا الحديث عن شيخه إسماعيل بن جعفر أيضا وهو من الثقات ومن أقران الإمام مالك رحمة الله تعالى على الجميع. وإسماعيل يرويه عن العلاء بن عبد الرحمن، والعلاء يرويه عن أبيه، وأبوه يرويه عن أبي هريرة. ومدار هذا الحديث على العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه سلسلة معروفة ونسخة. وكثيرا ما يخرج مسلم في صحيحه أحاديث هذه النسخة، إلا أن البخاري رحمة الله تعالى عليه لم يخرج للعلاء بن عبد الرحمن فيما يرويه عن أبيه عن أبي هريرة، فمسلم احتج به، وأما البخاري فلا. والسبب أن العلاء بن عبد الرحمن مختلف فيه، فالإمام أحمد وثقه وقال لم أسمع أحدا ذكره بسوء، وجعله فوق سهيل بن أبي صالح. وعندنا هؤلاء الثلاثة سهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن وعبد العزيز أو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، هناك من يفاضل بينهم من أهل العلم، والذي عليه أكثر أهل العلم أن العلاء بن عبد الرحمن فوق هذين، فوق سهيل وفوق محمد بن عمرو. إذن العلاء يعد من الثقات دون المتوسطين، وأما أبوه فهو عبد الرحمن بن يعقوب من الحروقات من جهينة، وأبوه من الثقات المتوسطين، فقد وثقه العجلي وابن حبان وقال فيه النسائي ليس به بأس. وعبد الرحمن بن أبي حاتم سأل أباه عن أيهما أوثق، العلاء بن عبد الرحمن أو سهيل بن أبي أو المسيب بن آسف عبد الرحمن بن يعقوب هذا الذي هو والد العلاء أو المسيب بن رافع، فقال أبو حاتم ما أقربهما. ومن ينظر في ترجمة المسيب بن رافع يرى أنه ثقة من الثقات، ولكن الثقات كما هو معلوم على درجات، منهم من بلغ من الثقة أعلاها، ومنهم من بلغ أدناها، ومنهم من هو في الوسط. فعبد الرحمن بن يعقوب والمسيب بن رافع من الثقات المتوسطين. العلاء بن عبد الرحمن كما أن الإمام أحمد وثقه وجعله فوق سهيل بن أبي صالح، لكن هناك من تكلم فيه أيضا، وعلى رأسهم يحيى ابن معين، بالإضافة إلى مثل أبي زرعة وأبي حاتم الرازي. فابن معين يقول ليس حديثه بحجة، هو وسهيل قريب من السواء. وبعد أن نظرت في الانتقادات التي وجهها العلماء للعلاء بن عبد الرحمن، وجدت أنهم يركزون على حديث تفرد به العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا الحديث من أهل العلم من استنكره، وهذا هو الصواب فيما يظهر، أن هذا من الأحاديث التي تفرد بها العلاء بن عبد الرحمن، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في غير رمضان في شهر شعبان. فهذا الحديث ممن تقد على العلاء بن عبد الرحمن، لكن ليس هناك أحد يسلم من الوهم، فكونه ينتقد عليه هذا الحديث ويصيب في أحاديث كثيرة، هذا يعني أعني هذا الحديث يعرف ويتقى ويجتنب، وما سوى ذلك فقد أصاب فيه إن شاء الله تعالى. وهذا الذي نجده عند مسلم بن الحجاج، أنه خرج كل الأحاديث التي تقريبا ظفر بها من أحاديث العلاء بن عبد الرحمن، وترك ما يرى أن العلاء بن عبد الرحمن أخطأ فيه، ومن جملتها هذا الحديث، فهذا لم يخرجه مسلم بالرغم من أنه على شرطه. ولذلك بعض أهل العلم الذين تسمحوا وصححوا الحديث قالوا إنه صحيح على شرط مسلم. قل لو كان هذا الحديث على شرط مسلم لأخرجه مسلم، وحينما يخرج مسلم لبعض الرواة الذين فيهم كلام، فليس معنى هذا أنه يلزمه تخريج كل أحاديثهم، لا، وإنما يخرج ما رأى أنه أصاب فيه ويدع ما يرى أنه أخطأ فيه. على كل حال، هذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها مسلم في صحيحه، بالإضافة للإمام مالك وعبد الرزاق والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، فمع تصحيح مسلم له فقد صححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان، فالحديث صحيح وليس من الأحاديث التي أعلت أو انتقدت على العلاء بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى. أورد الترمذي هذا الحديث أيضا من طريق قتيبة وهو ابن سعيد شيخ الترمذي، وقتيبة يرويه عن عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، وهو أيضا قريب من حال العلاء بن عبد الرحمن لأنه صدوق حسن الحديث، وكذلك العلاء صدوق حسن الحديث. وعبد العزيز يروي هذا الحديث عن العلاء نحو السياق الذي أورده الترمذي، لكن نبه الترمذي على الفرق. ما هو الفرق؟ قال قتيبة في حديثه: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أي أنه كرر ذلك ثلاثا. جاء في بعض النسخ المطبوعة كلمة ثلاثا بعد فذلكم الرباط، يمكن أنها موجودة في بعض النسخ التي بين أيديكم، وهذه جاءت في بعض النسخ الخطية الأقل شأنا ومضروب عليها أيضا، ولكن النسخ المعتمد النسخ الكروخي ليست فيها هذه اللفظة، لفظة ثلاثا. وهذه اللفظة يختلف فيها على العلاء بن عبد الرحمن، فمثل ما رأينا في رواية إسماعيل بن جعفر جاء بها مرة، وعبد العزيز الدراوردي جاء بها ثلاث مرات، الإمام مالك لما روى هذا الحديث في موطئه جاء بها مرتين: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فيبدو أن العلاء بن عبد الرحمن مرة يذكرها مرة، ومرة مرتين، ومرة ثلاثا، هذا الذي يظهر. طيب، قال الترمذي: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة، ويقال عبيدة بن عمرو، وعائشة وعبد الرحمن بن عائش وأنس. ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. إذن الحديث صححه مسلم، وصححه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وصححه ابن حبان، فالحديث صحيح لا شك فيه إن شاء الله تعالى. قال: والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني، وهو ثقة عند أهل الحديث. هذا كلام الترمذي. والعلاء بينت أن هناك من أهل العلم من تكلم فيه كابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم، وهناك من وثقه كالإمام أحمد والترمذي هاهنا، وهناك من توسط في حاله مثل النسائي فإنه قال ليس به بأس، كذلك ابن عدي قال ما أرى به بأسا. هذه الشواهد التي أوردها الترمذي كعادتنا نخرجها على سبيل الاختصار. ذكر منها حديث علي رضي الله تعالى عنه، وحديث علي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره من طريق هارون بن مسلم عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين وهو المعروف بالباقر، عن أبيه علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، عن علي يعني جده أو يعني جده، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أسبغ الوضوء وإن شق عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنزي الحمير على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم. موضع الشاهد قوله: يا علي، أسبغ الوضوء وإن شق عليك. الحديث شديد الضعف، فهارون ابن مسلم ضعيف، وكذلك أيضا شيخه القاسم بن عبد الرحمن ضعيف، وعلي بن الحسين زين العابدين لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه، فالحديث فيه هذه العلل الثلاث. جاء الحديث أيضا عند البزار وعبد بن حميد وأبي يعلى وأبي عبيد في الطهور وغيرهم، من رواية الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا؟ إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. هذا الحديث فيه علة، وهي أن هناك من رواه عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وجعلوا هذا الحديث من روايته عن أبي العباس عن سعيد بن المسيب، وأبو العباس هذا راو مجهول فهو آفة الحديث، فالحديث يعني حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث ضعيف لا يؤبه به. فيه له بعض الطرق أيضا الأخرى التي هي أشد ضعفا فلا نطيل بذكرها. حديث عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عند مسلم في صحيحه بلفظ أسبغ الوضوء، وهو جزء من حديث ويل للأعقاب من النار. وحديث ويل للأعقاب من النار تقدم معنا في الباب رقم 31، وفي رواية مسلم زيادة هذه اللفظة أسبغ الوضوء، فهذا هو محل الشاهد الذي أشار إليه الترمذي. أما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسيأتي عند الترمذي في كتاب التفسير في تفسير سورة صاد من كتاب التفسير، وهو أيضا عند الإمام أحمد وعبد بن حميد وعند ابن خزيمة في كتاب التوحيد وغيرهم، وهو من رواية أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولفظه أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال أحسبه في المنام، فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا. قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم. قال في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، إلى آخر الحديث. الحقيقة أن هذا الحديث من يرى ظاهر إسناده قد يظن أنه حديث صحيح، ولكن هو حديث فيه اضطراب واختلاف كثير، فمنهم من يجعله من رواية أبي قلابة عن خالد ابن اللجلاج عن عبد الله ابن عائش، ومنهم من يجعله من رواية أنس، ومنهم من يجعله من رواية ابن عباس، ومنهم من يجعله من رواية ابن عائش التي أشار إليها الترمذي وسيأتي الكلام عليها، ومنهم من يجعله من حديث معاذ بن جبل. فالحديث فيه هذا الاختلاف الذي أرى أنه يؤثر على صحته وينبغي أن لا يلتفت له. فيه رواية عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس، وهذه ستأتي عند الترمذي في كتاب الجهاد في كراهية في باب كراهية أن تنزل الحمر على الخيل، وهو أيضا عند الإمام أحمد والنسائي وأبي داود وغيرهم، من رواية أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي حمارا على فرس. وهذا الحديث بهذا السياق يبدو إن شاء الله تعالى أنه حديث صحيح، وإن كان هناك من أعله كأبي حاتم الرازي في كتاب العلل، ولكن هو أجود طرق حديث ابن عباس. أما الحديث عبيدة أو عبيدة بن عمرو فهذا الحديث أو هذا الصحابي اختلف في اسمه، فمنهم من يقول عبيدة، ومنهم من يقول عبيد، ومنهم من يقول عبيدة، اختلف في اسمه على هذه الأنحاء الثلاثة. حديثه أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبزار، والبخاري في التاريخ الكبير، وغيرهم، كلهم من طريق سعيد ابن خثيم الهلالي. قال: حدثتني جدتي ربعية بنت عياض عن جدها عبيد بن عمرو الكلابي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأسبغ الوضوء، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث من يشدد في حال ربعية بنت عياض؟ دوما النساء أيها الإخوة قليل منهم من نجد للأئمة فيها توثيقا وتجريحا، وبالذات التجريح، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا يعلم في النساء امرأة مجروحة، وأظن العبارة للذهبي، وإن كان هناك يعني فيهن من هو متكلم فيها ولكنهن قلة. وأما بالنسبة للاتي وثقنا ففي مثل حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأمثال هؤلاء النسوة، لكن أيضا باب التوثيق حتى في النساء قليل، يعني قلما نجد امرأة فيها كلاما نجد كلاما للأئمة فيها من حيث التوثيق. ربعية هذه ذكرها ابن حبان في الثقات، وكذلك العجلي وثقها، فمن يأخذ بهذا فإن السند إن شاء الله تعالى نرجو أن يكون صحيحا، ومن يشدد في حالها ويقول إنها مجهولة الحال فإنه سيعل هذا الحديث بها. من الأحاديث التي ذكرها الترمذي في الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق حارثة بن أبي الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يديه سمى الله ويسبغ الوضوء، ثم أخذت تذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن سبقا ذكرنا أن التسمية على الوضوء لا يصح فيها حديث، وهذا الحديث من الأحاديث التي تورد في أبواب التسمية على الوضوء، ولكنه حديث لا يصح لأن حارثة بن أبي الرجال ضعيف. من الأحاديث التي ذكرها الترمذي أيضا حديث عبد الرحمن بن عائش، ولم يسنده الترمذي ولكن رواه في كتاب العلل، كما أنه أخرجه غيره أيضا كالدارمي في سننه، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، وغير هؤلاء رواه كلهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش وهو الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ ثم ذكر الحديث الذي تقدم معنا، وقلت إن من أنواع الاختلاف الذي هو حديث ابن عباس، قلت إن هناك من يرويه عن عبد الرحمن بن عائش، فهذا من الاختلاف على خالد بن اللجلاج في هذا الحديث، ومنهم من يجعله في الإسناد ومنهم من يسقطه، كما ذكرته في رواية أبي قلابة عنه عن ابن عباس. من الأحاديث أيضا التي ذكرها الترمذي حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهناك من يجعل الحديث السابق الذي روي عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عائش، هناك من يجعله عن أنس، وهذه إحدى طرق الحديث، وهي معلولة كما قلت بسبب الاختلاف والاضطراب في ذلك الإسناد. لكن لحديث أنس طرق أخرى وسأذكرها على الاختصار، لأن هناك عبارة جامعة لهذه الطرق، وهذه العبارة عبارة أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى حينما قال، أو هو وأبو زرعة، سألهما ابن أبي حاتم عن أحاديث تروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسباغ الوضوء يزيد في العمر، وذكرت لهما الأسانيد المروية في ذلك، هذا يقوله عبد الرحمن بن أبي حاتم، فضعفاها كلها وقال ليس في إسباغ الوضوء يزيد في العمر حديث صحيح. فهذه قاعدة جعلها أهل العلم. ولمن يتأمل هذه الأسانيد على كثرتها المروية عن أنس يرى أنه لا يصح منها ولا إسناد. فمثلا الإسناد الأول أخرجه البزار من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا؟ قال إسباغ الوضوء وكثرة الخطا إلى المساجد. طبعا نحن لا نتكلم عن لفظ الحديث، لفظ الحديث صح معنا في حديث أبي هريرة، وكما قلت أيضا في الحديث الآخر الذي غير هذا فيما تقدم معنا قبل قليل، لكن نحن نتكلم الآن عن ارتباط هذا الحديث بهذا الصحابي وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذا اللفظ من طريق أنس بن مالك معلول بسبب أبي بكر بن عياش فإنه متكلم في حفظه. وأما عاصم الذي هو شيخه فمنهم من يقول إنه عاصم الأحول ومنهم من يقول إنه عاصم ابن أبي النجود. عاصم الأحول ثقة وعاصم بن أبي النجود متكلم فيه، والصواب إن شاء الله تعالى أنه حسن الحديث. لكن أبي بكر بن عياش لكن أبا بكر بن عياش حينما يتفرد بهذا عن عاصم ويتفرد عاصم عن أنس بهذا الإسناد ولا نجده إلا في مثل هذا الكتاب المعلل وهو مسند البزار، هذا يوحي بأن هذا الحديث بهذا الإسناد لا يثبت. رواية أبي قلابة التي تقدمت معنا فيما جاء في حديث ابن عباس، قلت إن بعض أسانيده جاءت على أساس أن الصحابي هو أنس بن مالك، هذا اللفظ